نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما فريقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى الحديث عن الصلاة على الميت، وقبل أن ندخل في تفاصيل الصلاة على الميت وقفنا مع نقطة من الأهمية بمكان. هل هناك من تترك الصلاة عليه فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، مع أنه قد ثبت أنه عاش يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طرحنا بعض الأمور التي تتعلق بهذه القضية، فكان بلا حكم الصلاة على المنتحر الذي مات وقد قتل نفسه وأزهق روحه بيده. ثم انتقلنا إلى الحديث عن حكم الذي مات وهو تارك للصلاة، وقلت لكم إن الخلاف الذي وقع في تغسيل هؤلاء وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، الخلاف الذي وقع كان ثمرة للخلاف الحاصل، وهو ترك هؤلاء للصلاة كفر يخرجهم من الملة، أو ليس بكفر مخرج من الملة. وقد حررنا محل النزاع حتى تفهم القضية على وجهها الصحيح، فقلنا إن أهل العلم قد اتفقت كلمتهم جميعا على أنه من ترك الصلاة مستهينا بها جاحدا لفرضياتها منكرا لها فهو كافر كفر يخرجه من الملة، وعليه فلا يجوز لنا كمسلمين أن نغسله أو أن نكفله أو أن نصلي عليه أو أن ندفنه في مقابر المسلمين. وإنما وقع الخلاف في من ترك الصلاة وهو يقر بفرضياتها ولا يستهين بها، وهو يعترف بتقصيره كما يحدث من بعض المسلمين الآن، يترك الصلاة كل ما لا تصلي يقول لك والله أنا عارف أني مقصر وأنني سأحاسب وأسأل الله أن يهديني وأن يعينني على الصلاة. فهذا بالطبع لا يمكن أن يقال إنه جاحد للصلاة ولا منكر لفرضيتها، وهذا هو محل الخلاف الذي ترك الصلاة تكاسلا مع إقراره بفرضيتها وعدم جحوده للصلاة. كما قلت اختلف أهل العلم في حكم الصلاة عليه، وهل يحسب من المسلمين أو لا يحسب من المسلمين. قلت لكم في المحاضرة السابقة ذهب البعض إلى القول بتكفيره، وأنه يكون كافرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وساقوا على ذلك أدلة منها أدلة من القرآن الكريم، وقد رأينا في اللقاء الماضي وسمعنا تلك الآيات التي استند إليها هؤلاء. ثم ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه أنه من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ترك الصلاة فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وبالطبع هؤلاء من أهل الكفر. اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ما قاله هؤلاء. قال هؤلاء: وإن كانت هذه أدلة من القرآن وتلك أدلة من السنة، فكذلك جاءت أدلة تشير إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يكفرون تارك الصلاة ويخضعون له بأنه ليس من المسلمين، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، من أهمها ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أنه قال: لما طعن عمر بن الخطاب، وكلكم يعلم أن عمر قد يعني طعن وظل جرحه يثغب دما حتى لقي الله رب العالمين فمات شهيدا والحمد لله. فيقول ابن عباس: لما طعن عمر حملناه إلى المسجد ثم حملناه إلى بيته، فقال: مر عبد الرحمن ابن عوف يصلي بالناس. فعمر بن الخطاب استخلف للصلاة عبد الرحمن ابن عوف. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين: ثم غشي عليه، خلاص كما تقولون راح في حالة غيبوبة. يقول: فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ لا صلوا. وده كان أهم شيء يسأل عنه، ما سأل عن ولد ولا امرأة ولا بيت ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما هو يسأل عن الصلاة. أصلى الناس؟ فقيل له: نعم. فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. سمعت الكلمة؟ لا إسلام لمن إيه؟ لمن ترك الصلاة. فقالوا: إذا ما وقفت مع هذه الكلمة لا إسلام، فعمر بن الخطاب ينفي عنه الإسلام لو ترك الصلاة، وأي مسلم يترك الصلاة فلا إسلام له، لأننا قلنا يعني إذا كان الإسلام شعائر كلها موقوفة على الاستطاعة والقدرة ولم يثبت منها على الإطلاق إلا الصلاة، فإذا ضيعت الصلاة إيش بقي لك من الإسلام؟ فقالوا إن الكلام واضح، لا إسلام لمن ترك الإيه؟ لمن ترك الصلاة. فقالوا: انظر إلى قول عمر فهو يفهم جيدا أن تارك الصلاة لا إسلام له. أضافوا إلى هذا حديث أخرجه الحاكم في مستدركه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه رواية تشير إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يرون أن الإنسان لو ترك الصيام، لو ترك كذا، لو ترك الحج وهو قادر عليه، لو ترك كذا، لو ترك كذا، طبعا ترك تكاسلا، كانوا لا يرون شيئا من هذه الأشياء تركه كفر إلا ليه؟ إلا الصلاة، اللي من تركها فيكفر، فكانوا يكفرونه. إذا قال أصحاب هذا الرأي: بالنظر إلى ما ورد في القرآن وما ورد في السنة وما جاء على ألسنة الصحابة، كل هذا يشير إلى القطع بكفره قولا واحدا دون تفصيل ودون تفرقة بين من ترك جاحدا ومن ترك إيه ومن ترك تكاسلا، فالقول قول واحد وكفره يكفر قولا واحدا، وعليه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. جمهور أهل العلم وفي مقدمتهم الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رحمه الله قالوا: لا يقال هو كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إلا إذا ثبت جحوده، إلا إذا ثبت جحوده. وقالوا أما إن تركها تكاسلا وعلم عنه أنه يقر بفرضية الصلاة وليس جاحدا لفرضياتها فلا إن سمي حتى لو قلنا عليه سميناه كافر فهو كفر دون كفر، بمعنى الإنسان قد يوصف بالنفاق ولا يمكن أن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كل كذاب أنا أستطيع بملء فيه وأقسم بالله إنه منافق، ولكن هذا هو ما يسمى بنفاق العمل. يعني لا يمكن أن يقول هو منافق، يعني هو في الدرك الأسفل من النار وخرج من الملة كشأن المنافقين، لا يمكن أن يقول عاقل بهذا أبدا. فهذا ما يسمونه بنفاق العمل. نفاق العمل شيء، ونفاق العقيدة هذا شيء آخر. قالوا كذلك الأمر، هذا يسمى، يعني أنا أسميه كافرا، نعم أنا أسميه كافرا لأنه فعل فعلا هو من شأن الكافرين، خلاص فيسمى كافرا. ولكن لا يمكن أن أقطع له بأحكام الكفر بحيث أخرجه من الملة وأطبق عليه أحكام الكافرين. قالوا لا نستطيع أن نقول هذا مدام هو يقر بفرضية للصلاة وليس جاحدا لها. وأنا أعجبني ما قاله الألباني عليه رحمة الله وهو يتحدث في هذه القضية وبيتكلم عن قول ابن تيمية. ابن تيمية قال إنه إذا جئنا إلى تارك الصلاة فظل تاركا لها حتى أقيم عليه الحد فقتل. فابن تيمية كان رأيه هذا ما أسيء فهمه، مش أنا بقول بقى ما أسيء فهمه، إن بعض الذين يقرؤون ويقرؤون دون فهم أو وعي بقول بملء فيه، ودول للأسف عندنا شباب كثير ربنا يصلح لهم الحال يقرؤون فيأخذون الكلام على ظاهرها كذا. ولذلك أنا قلت في كثير من محاضراتي إن ابن تيمية للأسف الشديد يعني ظلم حيا وظلم ميتا. ظلم حيا ده شيء واضح، لكم أهين وأويج في حياته رضي الله عنه عليه رحمة الله، وسجن وفعل به الأفاعيل، وبعد أن مات كان ابن تيمية كلمات فهمت فهما خاطئا واستغلها بعضهم استغلالا خاطئا، فحمل الناس على ابن تيمية وعلى فكر ابن تيمية، وهذا ظلم بين لابن تيمية، لأن العيب ليس فيما قال ابن تيمية ولكن العيب في قصور الفهم. ولذلك لقلت في جلسة كده مع بعض المسؤولين، قلت بدل ما تحمله على ابن تيمية وتطالبه من مصادرة كتبه أو بحرقها أو بمحاسبة ومحاكمة من يقرأها، تعالوا واجعلوا أهل العلم يشرحون للناس كلام ابن تيمية حتى يفهم على وجهه الصحيح، لأنه وارد مش كلام ابن تيمية ده، وارد أن يأتي إنسان يقرأ آية في القرآن الكريم ففهمها فهما خطيئا. هل هذا يعني أن أنا أصادر المصاحف وأقول أن فيه غلط وخطأ في القرآن الكريم وأن القرآن يدعو إلى تشدد أو ما إلى هذا؟ هذا كلام لا يقوله إلا غبي. فأنا عندي رجل له علم، له علم وله كلام طيب فمن العبث ان انا اقول ان يقضى على كلام الرجل وعلى كتبه وتصادر وكذا وكذا، هذا ضرب من ضروب الغباء. بقول ابن الذي ضرب من ضروب الغباء، وانما اقول ينبغي ان نوطن علماء يفهمون الناس ماذا كان يريد ان يقول ابن تيمية. وإلا كما قلت في حديثي لو تذكروا زمان في التلفاز المحنة ياها، قلت إني وأنا وكان قاعد أمامي وكيل الكلية وأساتذة زملاء من الكلية ومن إلى هذا، فقلت لهم إسكان فكر ابن تيمية فكر خاطئ، طيب لما يدرس عندنا في الكليات وعدت فيه رسالات يعني في فكر ابن تيمية ومنهج ابن تيمية وعلم ابن تيمية؟ يا مناس، شوف أنا بقول بقى والله يا مناس، أخذ ماجستير ودكتوراه، فكانوا يعني الأثر بيدي ماجستير ودكتوراه في التطرف مثلا ولا إيه؟ فيعني ما أنا عايز أفهم فيفهموني. فهذا يعني أن هؤلاء الناس فعلا يقدرون فكر الرجل وعلم الرجل. فابن تيمية قال كلمة مسيء فهمها. قال إني تارك الصلاة إذا قيم عليه الحد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ثبت ابن تيمية قال هذا. فقال لك ابن تيمية بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل ايه؟ بكفار بكفار بكفار. يبقى لما يجي ابن تيمية يقول لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يبقى هو يرى كفره. وراح مع طول قال ابن تيمية يكفر تارك الصلاة. طب انظر ماذا قال ابن تيمية. ابن تيمية قال هذا انه لو اني انا اني ابن تيمية ما قال ابدا تارك للصلاة وماشي كده على الارض وقول له كفار وخرج من الملة. ابن تيمية ما اصدر هذا الحكم الا بعد ان قال فاذا قتل حدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. شوف اللي فهموا كلام ابن تيمية ومنهم ابن القيم قال ايه، علشان ناخذ الكلام عن ها اهله مالي فماذا ونروح ايه اللي احنا عايزينه وتعمل بالضبط زي ما قلت زمان لاخوانكم. فوجئت باحد الدعاة التعبانين وكان ليه صيت كده ومش عارف ايه في 100 عقبه وبلاء ومش عارف ايه بدون ذكر اسماء. ويعني تلقى احد تلامذته يقول لك ما في على الارض اعلم منه. خلاص طبعا ده كان نتيجه حتميه ان كان اللي بتتلمذه على ايديه ما في على الارض اجهل منهم. فطبعا لما يجي يقول لهم كلمتين كده واخد بالك يبقى فعلا ومش عارفين اي حاجه عن اي حاجه، يبقى ما في على الارض اعلم منه. عميزه بتوع الطرق والكباري بالظبط، يعني الشاب باقي بعدين قدامهم فيقول لك ده بقى ما فيش دواصل دواصل. طبعا انت اللي قدامه خربان ما فهمش على الاطلاق. فسمعت له شريط في يوم الايام بيهاجم فيه ابا حنيفه، بيهاجمه هجوم عنيف جدا. وقاعد يقول لتلامذته ابو حنيفه بالله بقول لك ذاك الراجل تعبان. قلت سبحان الله، لما يطلع صعلوك زي ده ويقول على ابي حنيفه راجل تعبان، ده دليل على انه ها حمار ما بيتمشيه. يعني اذا كان الامام الشافعي قال كلنا في الفقه عيال على ابي حنيفه، يجي الصرصار ده يقول على ابي حنيفه تعبان، ده كلام خطير جدا. شوف وده يعني انه وصل من الغرور والظلم ما وصل، وحواليه مجموعه من الجهلاء لدرجه كنت القى الواحد فيه مره قال لي يعني احنا ما نحضر دروس الا للشيخ لاننا من خواص الناس. خواص ايه يا ابني؟ خواص ايه؟ خواص يا خربان. قلت له يا ابني من خواص الناس؟ قال لي، قلت له يا ابني انا هطرح عليك 1000 سؤال. شوف انا بقول ايه بقى؟ 1000 سؤال. هطرح عليك 250 سؤال في العقيده و250 سؤال في الفقه و250 سؤال في التفسير و250 سؤال في التاريخ الاسلامي يعني. لو جاوبت على 10 منهم 10 انا همشي وراك واعملك شيخي. قلت له يا ابني انت حمار. خواص ايه؟ خواص ايه؟ خواص ايه؟ فللاسف كان عنده غرور علمي شديد جدا وزرع هذا الغرور في تلامذته. فقال على ابي حنيفه تعبان ليه؟ ابو حنيفه في قضيه من القضايا وهي قضيه الاشعار. والاشعار ده كان من مناسك او من شعائر الحج، وهو يتعلق بالهدي وكان يتعلق على وجه الخصوص بالبدنه بالجمل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن الاشعار وهو ان يجي الرجل على سلام الجمل والجانب الايمن وبطريقه فنيه كده يروح جالب حته كده، عارف جلطها؟ انا استخدمت عليه ده عشان هو اللي يصل اليك، يروح جلطها كده. ده اسمه الاشعار. وهذا الاشعار كان له فوائد، منها اذا ضل هذا الهدي مش كده وانا لقيته او غيري من المسلمين لقاه ما طبقش عليه احكام اللقطه. يعني انا لو في اي وقت لقيت جمل باخده بقى عاله عندي سنة واعلن عنه. جه صاحبه برجعه له وباخد منه اللي صرفته عليه اللي هاكله وشربه. فجاء صاحبه في خلال السنة يصير هذا الجمل ملكا ليه. خلاص مش تيجي بعد تصل لك واحد صدق بيه، لا ملكا ليه. انا افعل بيه ما شئت، عايز اكله باكله، عايز ابيعه ببيعه، عايز اتصدق بيه اتصدق بيه، دي حاجه ترجع لي. فانا لو وجدت الجمل فيه اشعار كده مش هطبق عليه احكام النقطه شعار السنه على الفرض، واروح ذبحه ومتصدق بلحمه على الفقراء بنيه وصول الثواب الى صاحبه، لانه كان اصلا هيعمل فيه كده. فاللي بيشعر الجمل بيبقى ضامن انه هيقدم للفقراء سواء بقي معه او ولا عاد. دي كانت واحدة. الثانية قال اهل العلم حتى لا يختلط بغيره. العرب كان كتير قوي استخدموا الجمال، فالراجل جايب معاه الهادي وبعدين ابنه راكب جمل وهو راكب جمل وزوجته جمل وما الى هذا، فترك الجمال طالعة اختلط بعضها ببعض، يقعد بقى يلتبس عليه اللي ايه الارض، ده اللي انا كنت راكبه ولا ده اللي هعمله غادي، هيسال الجمل ده ويقول له. فطبعا على طول الشعار ده يقول له هو ده جمل الهادي. الامر الثالث وهو حفظ ماء وجه الفقير. حفظ ماء وجه الفقير، ان الفقراء كانوا عوض وبعدين يجي القوم، فيجي خمسه سته يشوفوا الشيخ فوزي جاي يروح ماشيين وراه، فجاه يطلع الشيخ فوزي مش هيقدم هدي والجمال اللي معاه دي ركائب خلاص. يبقى الفقير ساعد نفسه وكان قاعد منتظر في الاخر ما خدش حاجه، فيضطر يريق ماء وجهه علشان ما يضيعش هذا الوقت. كان يضطر يسال فوز انت هتهدي ولا مش هتهدي خلاص. فطبعا السؤال ده برضه في نوع من انواع الحرج كده ورق ماء الوجه. فلما النبي سلم الاشعار بقى الفقير يقعد مضطجع كده ويبص على السلمه للجمل، لا جمل لا، يبقى عارف ان ده هيبقى هادي يروح رايح ورا، لا يسال ولا يريق ماء وجهه ولا يتعب خالص. فكان الاشعار ده سنه جميله فيها فوائد تعود على المسلمين. فجاه ابو حنيفه صدرت له فتوى، ودي حقيقه، انه سئل عن الاشعار فنهى عنه، قال لا يجوز، وهو مدلة. مدلة يعني تعذيب للحيوان، تعذيب للحيوان. فطبعا واحد زي التعبان اللي اتكلمت عنه ده راح قال لهم شفتوا النبي بقى سنة وابو حنيفة يقول مدلة، يبقى راجل ايه؟ طبعا الشوات العيال اللي قدامه واللي تعبان يبقى هو تعبان. طبعا هو لا فاهم حاجه ولا اللي قاعدين قدامه فاهمين حاجه، وجهول بيعلم جهلاء وخلاص. فيجي الامام الخطابي وهو من كبار تلامذه ابي حنيفه ومن الذين شربوا المذهب الحنفي، و كانوا من أقوى الناس بما يقصد أبو حنيفة. لما يجي الخطاب يتناول هذه الفتوى فيقول وأنا أحذر أن يحمل أحد على أبي حنيفة لأجل هذه الفتوى ويسيء فهم الرجل، فإن أبا حنيفة ما أفتى هذه الفتوى إلا حينما سأله أهل العراق عن الإشعار فقال هو مثلة، ذلك لأن أهل العراق كانوا لا يحسنون الإشعار، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يشعر جار على لحم البعير. يعني بدل ما يقشط حتة الجلدة كان اللي يحصل روح ضارب مطلع له حتة لحمة، فطبعا يعذب هذا الحيوان ويسبب له آلام حادة. فأصبحت هذه الفتوى فتوى لا تعمم، وإنما هي خاصة بأهل العراق، ولا يقال إن أبا حنيفة جهل السنة أو أراد أن يعارضها، وإنما أفتى هؤلاء بحسب ما يتفق مع حالهم. إذن الذي يقدم على قراءة العلم لابد أن يكون مفتحا لأبواب العلم حتى يفهم ما يقرأ. فابن القيم قال كلمة طيبة جدا، ومعلوم ان ابن القيم من اقرب تلاميذة ابن تيمية اليه، بل ومن اجل تلاميذته على الاطلاق. فابن القيم بيقول ان ابن تيمية قال بان الذي يقتل لاجل تركه للصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ذلك لأنه لما استحب أن يقتل على أن يصلي صار جاحدا للصلاة. واحد فضل أن يقتل ولا ينوش يصلي، تفتكر ده يبقى مقر بفرضيتها وما إلى هذا؟ فإصراره حتى قتل هذا دليل على جحود للصلاة. هذا هو كان المغزى الذي قال لأجله ابن تيمية هو ها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ليه؟ لأنه الأصل بيستدام هو عندين يحدث فترة ويطلب منه الصلاة. طب واحد مش هصلي وظل ثابتا على موقفه هذا حتى ضرب عنقه، فإيش يعني إلى أي شيء يشير هذا؟ إلى أي شيء يشير هذا؟ فأشوف ابن القيم كلمات طيبة أن يقول أني، وهذا شيء نقل الألباني وجلاء أكثر وأكثر عليه رحمة الله في سلسلته الصحيحة، وهو يتعرض لحديث سنتعرض له الآن، سنتعرض له الآن لأنه فيصل في القضية، فيصل في القضية. فقال أني لابد أن يفهم هذا المعنى، أن ولا يؤخذ هذا الكلام فعلى يعني ظاهري هكذا، وده ما فعله القائلون بالتكفير. اني قلت لك ابن تيمية كفر، ربنا اهو يقتل يبقى لا يكفر. ايوه ده لو يقتل، ما قالش لما يموت، قال لما يقتل حدا يحصل معه. ايوه وده صحيح، انه ما دام اصر حتى استحب القتل على الصلاة كان هذا دليلا على جحوده للصلاة. فلا بد ان تفهم هذه المعاني، وإلا ستظل تكفر الناس وتقول ما يعني على هواك، وتفهم ما قاله الآخرون أيضا على هواك، على هواك. وهذه كما قلت هي فتنة نحن نعيشها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله السلام. فمن هنا قالوا إني هذا الذي ترك الصلاة تكاسلا لا يمكن أن نكفره كفرا يخرج من الملة. إن جاز لنا أن نقول له يا كافر فهذا يعني كفر العمل ولا يعني كفر العقيدة، كما تقول ظالم يا كافر، كما تقول لإنسان تراه قد افترى على ضعيف فتقول له يا كافر وما إلى هذا، يعني جئت بعمل من أعمال الكافرين. في جايبة بيجي واحد يقول في فلان يقول له ده كافر، صح لك هذا كافر عملا ولكن ليس كافر حقا، إذ أن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صحيح، فيأسه جعله يقع في عمل الأصل لا يقع فيه إلا الكافر، الكافر زي ما قلنا الكذاب خلق، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق،